أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى. هذا الذكر وتلك السنة، أقبل تلك رياض الجنة.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع برنامجكم رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظ الله تعالى. أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بكم دكتورنا الغالي،
الله يحفظك ويعزك، وأخي الحبيب الغالي فضيلة الشيخ محمود خليفة حفظ الله تعالى. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بحضرتك فضيلة الدكتور،
ربنا يحفظك ويعزك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. هذه الحلقة نتحدث فيها مع حضراتكم إن شاء الله تعالى عن بر الوالدين. إن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما، فالوالدان إذا ذكرتهما ذكرت البر والإحسان، إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان، مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا لك مشيبهما، وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلبا رقيقا وبرا عظيما، فالجنة لمن برهما والنار لمن عقهما، فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ لهما، طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة رحمة وود وبر وإحسان. فتأمل صغرك أخي الحبيب، تأمل صغرك وضعفك حال طفولتك، وتذكر معاناة أمك منك، وذلك حينما جعلت بطنها لك وعاء ودمها لك غذاء. تأمل حملها لك في بطنها 9 أشهر تحمل معها الآلام والزفرات، فكل شيء لديها يهون إذا رأتك صحيحا سليما معافى. ووالله ثم والله إنها لترى الموتى بعينيها، وتذوق من الآنام وتذوق من الآلام ما يود المرء أن يكون معه نسيا منسيا، لكنها بعاطفتها الجياشة آثرت صحتك على صحتها ونجاتك بهلاكها. إنها عند رؤيتها لك تنسى جميع الهموم والآلام، وتعلق عليك بعد الله كل الآمال. ومع هذا كله نعيش زمانا عظمت غربته واشتدت قربته، فلم يرحم الأبناء دموع الآباء ولم ترحم البنات شفقة الأمهات. واقع مرير تحياه أمتنا اليوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: عقوق الوالدين، الإشراك بالله أولا، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين، نعم. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلت لا يسكت. وأيضا في رواية عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ولا شك أن العقوق مراتب ودرجات، ف فعقوق الأمهات إثمه أشد وعقوبته أغلظ، لأن الأمة هي أحق الناس بحسن الصحبة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ولأن الأمة ضعيفة وأذى الضعفاء إثمه أشد وعقوبته أغلظ. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع أمهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اعلم أخي الحبيب واعلمي أيتها الفاضلة أن العاق محروم من دخول الجنة، لا يدخل الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر صلى الله عليه وسلم منهم العاق لوالديه، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم العاق لوالديه. أيضا العاق ملعون، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب والديه، إما سب والديه مباشرة أو تسبب في سب ولعن والديه. واعلموا أيضا أن العقوق لا ينفع معه عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا ولا عملا. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. ويخشى على العاق أن يحرم التوفيق، ويخشى على العاق أن يحرم التوفيق وأن يختم له بالسوء، نسأل الله العافية. وأيضا إن من العقوق أن يحزن الولد والديه وأن يتسبب في بكائهما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وأيضا أن يتسبب الولد في سب ولعن والديه، هذا من العقوق. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن الحسن قيل له: إلى ما ينتهي العقوق؟ قال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما. هذا من العقوق. وعن عروة قال في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: إن أغضباك لا تنظر إليهما شزرا، فإن أول ما يعرف من غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه، شدة نظره إلى من غضب عليه. ولا يجوز للابن أن يتكبر على والديه أو أن يتبرأ منهما، بل لا يجوز، وهذا أحرى وأولى، أن يمد يده على والديه فيضرب أمه أو أباه. لقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب عليه أن يركب عليه، ونزع عمامته من رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيك درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. الله أكبر على هذا الفهم من هذا الصحابي الجليل. واعلموا إخواني وأخواتي أن الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلا العقوق، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، وهذا مشاهد في الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي أي الظلم والعقوق، وهذا مشاهد في الواقع. هذا ابن يضرب أباه على وجهه أمام الناس، ولما رأى الناس هذا الموقف انقضوا على الولد ليقتلوه، فقال لهم الوالد دعوه، ثم بكى وقال: والله منذ 20 سنة وفي نفس المكان صفعت أبي على وجهي. فالعقوق دين لا بد من قضائه. فيا أيها الابن، كما تزرع تحصد، وكما تدين تدان. فمن يزرع المعروف يحصد الخير، ومن يزرع الشر يحصد الندامة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل عاقبة الإساءة إلا الخسران؟ فكما تفعل بوالديك سيفعل بك، وكما عاملتهما بالعصيان والإساءة سيرزقك الله عز وجل بولد من صلبك ينتقم منك وينغص عليك عيشك ويذيقك الآلام، وتستغيث بالناس من شره ولا مغيث، وتستنجد بالله فلا ينجدك، لأنه جزاؤك ونتيجة عملك ذلك بما قدمت أيديكم. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. إخواني وأخواتي، الأمثلة من سلف الأمة ومن واقعنا الذي نعيشه اليوم، صفحات الجرائد، وسائل التواصل الحديثة، من هذا الواقع المرير، عقوق الوالدين، نسمع قصص يندى لها الجبين. نريد أن نستفيد من أخي الحبيب الشيخ خالد عبد اللطيف، تحفنا ببعض هذه القصص من السلف ومن واقعنا الذي نعيشه اليوم، سواء بر الوالدين أو خطورة العقوق. أسأل الله أن ينفع به وبإخواننا جميعا، فليتفضل.
جزاكم الله خيرا دكتورنا، ربنا يحفظكم.
الله يحفظكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بر الوالدين دين ودين، دين أمرنا الله به، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ودين كما تفعله يرد إليك كما تفضل فضيلة الدكتور. ونأخذ مثالا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، رجل يسمى أويس ابن عامر القرني. هذا الرجل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في اليمن، وكانت له أم كان بارا بها. تخيل معي أن هذا الشخص كان في إمكانه أن يذهب إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويصير صحابيا، ولكنه فضل أن يبقى في خدمة أمه. فكان الجزاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم من أمداد اليمن رجل كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، ومن مراد ثم من قرن، مروه فليستغفر لكم. هذا الرجل نال منزلة أن مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتي فينظر في وفود اليمن: أفيكم أحد من مراد؟ أفيكم أحد من قرن؟ فيقولون لا. فجعل ينتظر عاما وعامين وثلاثة حتى أتى هذا الرجل المبارك سيدنا أويس. فقال، فلما سأل عن أوصافه وجدها، فقال: يا أويس استغفر لي. يا أويس، قال: أن أستغفر لك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك مستجاب الدعاء. فقال: لو أقسم على الله، الله، بماذا وصل؟ ببره بوالدته. الله أكبر. الأم، الجنة تحت أقدام الأمهات، سبحان الله. يعني ويس رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى هذه المنزلة ببره بأمه. طيب، هل هناك أمثلة أخرى؟ الأمثلة في ذلك كثيرة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يحب أمه حبا جما، ولكنها كانت على الشرك. ففي يوم دخل يبكي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي قد وقعت فيك يا رسول الله، فادعوا الله لها. فرفع النبي يديه إلى السماء ودعا لها بالهداية، فذهب استبشر سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى أمه فسمع صوت خشخشة الماء، فقال: ما هذا يا أمه؟ قالت: انتظر على رسلك يا أبا هريرة، لقد أسلمت.
الله أكبر.
الله أكبر. ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر مثالا أختم به معاصرا لأحد العلماء المعاصرين. هذا الرجل كان يحب أمها حبا جما، كان يقبل في كل يوم من رأسها ويدها ورجليها، فتقول يا بني أنا أتحرج من ذلك، فيقول يا أمه دعيني أفعل ذلك. فكانت تدعو له بثلاث دعوات. يقول هذا الرجل يقسم بالله أن أمه رحمها الله ماتت ولكن بقيت الدعوات. يقول أن الدعوات الثلاثة التي كانت تدعو له بها ما زالت موجودة. ويقول من أنه من أسراره الخاصة التي لم يكشفها لأحد، قال أنه قد احتفظ بحذاء أمه يقبله في كل يوم.
الله
بعد موتها، بعد موتها، يعني انظر إلى هذا. ولذلك تجد البر، ما من إنسان ناجح في حياته إلا وتجد له من بر الوالدين نصيب. نذكر البر ولا نذكر العقوق، لماذا؟ لأن البر رسالة إيجابية، نريد أن ننشر هذه الرسالة. أما العقوق فعياذا بالله، عياذا عياذا بالله منه ومن حاله.
أصلا أن يرفق الله خيرا يا شيخ خالد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. يعني بعض الناس يقول الوالدان لهما حقوق وواجبات، إن للوالدين حقوقا وواجبات، وإذا كانت النفوس السوية قد جبلت على حب من أحسن إليها، فإن من شرائع الدين وسمات المروءة وضرورات العقل أن يقابل الإحسان بالإحسان. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما حقوق الوالدين؟ هذا ما نستفيده من أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود، فليتفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. اللهم صل على النبي محمد، ما اهتز في الجو تيار وما تلالت في الآفاق أنوار. أما بعد، فلا شك أن الإنسان مهما فعل ومهما قدم فلن يوفي والديه حقوقهما، لكن على الأقل لا بد أن يلتزم الإنسان بقدر المستطاع وأن يفعل جهده وطاقته. إنني عجبت لذر الهمداني يوم مات ولده، قيل لو سئل عنه، طبعا الأم أم عمر بن ذر بكت بكاء شديدا، فقام ذر وقال لها: لما البكاء؟ والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق، وإنما هو عطية الله وقد أخذ الله عطيته. ثم بعد ذلك لما جهز الولد وصلي عليه ووضع في قبره، وقف ذر الهمداني وقال: أي بني، والله إن القلب لا يتمزق، ولكني صبرت من أجلك، اللهم اجعل صبري في ميزان حسناته. فلما عاد الرجل بعد أيام وجدوا قلبه لا يزال يعني يتحرك، والرجل يعني يظهر عليه الأسف على ولده، وهذا أمر عظيم موت الولد. فقيل له: يعني كيف كان بره بك؟ فقال كلمة أوجز وأنجز ولخص، فقال: لقد أنجب الناس أبناء وأنجبت أنا أبا. يعني كنت كل إنسان يلد أبناء يهتم بهم، أما أنا فقد أنجبت أبا، كان من بره بي، والله كان لا يتقدم علي في طريق ولا يتكلم في حضوري، قال: ولا يصعد على سطح دار أنا أجلس تحته. هذا من بره سبحان الله بأبي. فهذه نتعلم من هذا أن الإنسان لا بد أن يكون مؤدبا مع والديه، يقدم ما يستطيع، عليه أن يكون محسنا إليهما. وهذا
يعني الشيخ محمود بعد إذنك، اللي بينادي على والديه باسمهما، قل له يا محمد،
هذا من سوء الأدب،
أو على أمه.
والعجب أن يعني بعض الآباء يعني يضحك من هذا، يعني طفل في الصغر ينادي على أبيه أو على أمه بالاسم المجرد، وتجد الوالد والوالدة يضحك، وهذا خطأ،
وهذا
نعم، وهذا يعني سيجني عليهما بعد ذلك، كما قال القائل: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي نفخت القربة وربطتها ثم نزلت بها في الماء، فإن يعني هبط ما فيها وغرقت فأنت الفاعل في الأصل،
فالأصل أن يؤدبه بأدب الإسلام.
يعني لا تسميه باسمه
ولا تمشي ولا تسبقه في طريق
ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
نعم، وإن كان بعض العرب كانوا يقولون لا تمشي أمامه نهارا وامشي أمامه ليلة. فلما سئل يعني لما يعني قال في النهار الأدب أن تكون خلف الوالد لأنه في وقت ظهور الوقار، أما في الليل فلا يؤمن أن تكون هناك حفرة أو ما شابه مع كبر سن الوالد قد يسقط فيها أو يؤذى بشيء، فمشيك أمامه في الليل للحفاظ عليه أيضا. الله عز وجل أمرنا بالإحسان للوالدين، هذا ليس تفضلا منا عليهما بل هو من باب رد جزء من الجميل. وقضى ربك أمر سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن تقدم للوالدين كل الخير. ثم بعض الناس يعني يسافر ويترك والديه وهو يستطيع أن يجلس، يعني من سافر لعذر هذا معذور لعمل أو غيره، لكن البركة في الجلوس تحت قدمي الوالدين أن يتقرب الإنسان إليهما. الله قال إما يبلغن عندك الكبر، يعني الآية تتكلم عن زمان عندية مكانية، أيوة ليس في دار العجز هذا. هذا من العقوق العظيم، يعني إنسان يترك التبرك بوالديه ويضعهما في بيت العجزة هذا عاق لوالديه بأي حال من الأحوال، هذا عاق لا عذر له.
يعني بر الوالدين يقدم على السفر إلا لو كان سفرا مفروضا.
نعم،
لحجة الفريضة.
نعم، هو حق الله مقدم. نعم. هذا لا خلاف فيه. نعم. لكن حقوق الوالدين بعد حق الله عز وجل. نعم. مباشرة،
يعني يقدم حتى يقدم حتى ولو على طلب العلم الشرعي.
نعم، إذا نعم. كان الأمر يعني الرجل لما جاء يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رده النبي لما عرف أن له أما.
نعم.
فيعني هذا دليل على أن فرائض الله عز وجل إذا تزاحمت الحقوق ينظر الإنسان إلى الأول فالأول الأولويات. ولذلك جريج لما نادت عليه أمه قال يا رب أمي وصلاتي، لكنه لما لم يرد وكان مشغول بصلاة نافلة دعت عليه فاستجيبت دعوتها فيه مع أنه كان يصلي، فما بالنا لو كان يلعب. فالإنسان مطالب بهذا، مطالب بتقديم ما يستطيع من أجل إرضاء الوالدين. ولذلك يعني قال المأمون ما رأيت أبر من الفضل بن يحيى البرمكي. الفضل بن يحيى البرمكي البرامكة كما تعرفون كان وزراء هارون الرشيد، وصل الأمر أن هارون أصلا ربي مع البرامكة مع يحيى وغيره، ولذلك كانوا وصلوا إلى قمة القمم حتى كانت لهم كلمة على هارون. لكن سبحان ربي وتلك الأيام نداولها بين الناس والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. انقلبت الدنيا عليهما وسجنهما هارون الرشيد. المهم قال المأمون ما رأيت أبر من الفضل بن يحيى، سجن مع أبيه. ولما سئل مرة يحيى وقال له ولده خالد يا أبتي بعد العز الذي كنا فيه نلقى في السجن، فقال كلمة عجيبة، قال يا بني دعوة مظلوم سرت في جنح الليل غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. الفضل بن يحيى سجن مع أبيه، وكانت من عادة يحيى البرمكي رجل غني، فكانت طبيعته ألا يتوضأ ولا يغتسل إلا بالماء الدافئ. طب هو الآن في السجن، فولده كان في كل يوم يدفئ له قمقم الماء، فلما فطن السجان غيب عنهما الحطب، فقام الفضل في ليلة من الليالي لما أراد أن يدفئ الماء لوالده لم يجد شيئا إلا السراج، فظل طوال الليل يحمل قمقم الماء تحت السراج من أجل أن يدفئ الماء. يعني إن كانت في الأمم السابقة يفتخرون بالرجل الذي قام وغبوق اللبن على يديه، فعندنا الفضل حمل الماء تحت السراج حتى أصبح الصباح، فقام والده فتوضأ بالماء الدافئ. لكن السجان كان ظالما، لما فطن للأمر في اليوم الثاني لم يضع لهما زيت في السراج حتى يناموا يعني في الظلام، ولا يجد شيئا ليدفئ الماء، لم يرحم شيبة هذا الرجل. فقام ولده الفضل وأخذ القمقم، ثم رفع ثيابه ووضع القمقم بين بطنه وثيابه، وظل يحكه بجسده وبطنه طوال الليل محتضنا له حتى فتر الماء. فلما قام والده توضأ بهذا الماء. ذلك هو البر.
الله أكبر. جزاك الله خير
يا رب
وانفع بيك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، واجعلنا من البعجين بآبائهم وأمهاتهم، اللهم آمين. مر الوقت سريعا مع حضراتكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى من برنامجكم رياض الجنة، فانتظرونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى، هذا الذكر وتلك السنة. أقبل تلك رياض الجنة.